الأستاذ منصور يقول هل التدخين من جهة الحكم عليه مسألة خلافية؟ نعم، مسألة خلافية والخلاف فيها ضعيف، مسألة خلافية والخلاف فيها ضعيف، لأنه قد صح في التدخين طبيا أنه صح في التدخين طبيا أنه يضر ضررا بالغا بالجسد، فهو من الخبائث، وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم يا رب أمين. حفظكم ربي. الأستاذ يقول للمالك أن ينقص في الجعل، أن هذا بعد أشراف العمل؟ نعم، هو له أن يفعل ذلك وللعامل أن يرفض، فإذا رفض العامل حدث النزاع، فإن كان النزاع فله أجرة المثل. التدخين يعتبر الخلاف فيها ليس سائغ، الخلاف فيها ليس سائغا، لأن النص فيها ظاهر، هذا خلاف ضعيف جدا. نعم. أستاذ أشرف يقول: تصح صلاة الضحى بين سنة الفجر والفرض إذا كان قضاء؟ نعم تصح. عائشة رضي الله عنها تقول: أخت اشترت ذهبا من بائع ذهب بالتقسيط ولم يملكها ما اشترت، فاحتفظ به إلى أن تتم ما عليها من أقساط. الأخت تسأل يعني إيش لم يملكها؟ يعني تقصد الأخت الفاضلة بأنه بعدما باع لها حجز الذهب فلم يعطيها إياه، يعني لم تقبضه، هي اشترت خلاص. القبض تمام الملك ليس أصل الملك، هذه معاملة ربا ولا تجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب ربا. ثم قال على اختلاف الأصناف، قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. نعم تفضلي يا أسكينة، تفضلي، الأمر أنا تحت الأمر. الأستاذ الفاضل يقول: إذا أنقص الجعل بعدين ذهب العامل العمل لم يدري العامل، فهل يأخذ العامل ما عرفه؟ قلت لك أنه عندما يكون النزاع سنرجع إلى أجرة المثل، يكون له أجرة المثل. نعم، هذه معاملة كما قلت ربوية، لأنه قد تم البيع، القبض هذا تمام الملك وليس أصل الملك. نعم، حفظكم رب المحضر. السؤال ائتي بي يا سكينة، ما في مشاكل، لكن إن بدأت الدرس سأجيب عليه بعد الدرس. نأخذ مناهج المفسرين ثم ندخل على السنن إن شاء الله. تكلمنا في مناهج المفسرين، بينا التفسير بالرأي، وقلنا على مذمة ذلك، وبينا هذا تفصيلا الأسبوع الماضي. ثم تكلمنا على من أهم كتب التي تهتم بالتفسير بالرأي، اللي هو الممدوح كما يقولون، كتاب الرازي والكتاب الثاني وكتاب كتاب أبي حيان البحر المحيط. نعم، وأنا أنتظر السؤال أجيبك إن شاء الله. البحر المحيط لأبي حيان، هذا كتاب من كتب التفسير. صراحة هذا الكتاب وإن وضع في يعني مصاف وضعهم أمام في مصاف التفسير بالرأي، لكن هذا الكتاب يعني يعج بالصوفيات ويعج بالتفسير الإشاري الذي أتقنه الصوفية في هذا الباب. عامة أبو حيان هذا عالم من الأعلام، أبو حيان وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الحياني الشهير بأبي حيان، مولود سنة 654. كان رحمه الله تعالى ملما بالقراءات، صحيح القراءة وشاذ القراءة، قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق، نعم، وأخذ النحو والأصول على علمائنا، على علماء أجلاء، وعرف في ايه شيخ عبد نور، عرف بكثرة نظمه للأشعار، وكان رجلا بارعا متقنا في أبواب النحو واللغة والبلاغة، وهو الذي جرأ الناس على الإشراف على كتب ابن مالك. هذا التفسير في مجلدات 8 مجلدات، وهو يعتبر يعني من الكتب الهامة صراحة. لو قلنا لأهل اللغة فهذا المرجع الأصيل له، هذا المرجع الأصيل، ولذلك نقول أنه خرج بالكتاب عن محله، عن موضعه، عن التفسير إلى كأنه كتاب نحو، كأنه كتاب نحو، لأنه تعرض للخلافات بين العلماء في هذه المسائل، وأيضا أخذ يرجح الترجيحات بين العلماء في الصناعة الكلام على مسألة النحو، وأيضا اهتم بأسباب النزول، وهذا مما يخص التفسير، اهتم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات أيضا، ولم يقف عند القراءات العشرية أو المتواترة، بل أخذ القراءات الشاذة أيضا استعان بها في التفسير، كما أنه لم يغفل جانب البلاغة في القرآن، وهذا له عمدة فيه. وأما الأحكام الفقهية فقد يمر على الآيات، آيات الأحكام، ويذكر معها ما جاء من السلف، بل وأيضا من الخلف، وبعد العرض يرجح في كثير من الأمور، بعد العرض لكلام العلماء في آيات الأحكام يرجح في الخلاف بينهم. وهو كان ينقل كثيرا من تفسير الزمخشري، وتفسير الزمخشري سيأتي أنه من أهم كتب المعتزلة، وأيضا تفسير ابن عطية كان يأخذ منها يعني وجوه الإعراب، مسائل النحو وجوه ووجوه الإعراب. والحق أنه أيضا وإن كان ينقل من الكتاب الزمخشري كان ينتقده، لأنه كان لازعا جدا على المعتزلة، كان شديدا على المعتزلة، لذلك بعض العلماء قال بأن عقيدة يعني أبو حيان أنا آسف أنا أخطأت وهمت، أدخلت الاثنين في واحد، لأن البحر المحيط لأبي حيان أنا كما قلت أن الأصل أنه كأنه من كتب النحو اهتم فيه جدا بمسائل الخلاف الصناعة النحوية، وأيضا اهتم بالبلاغة، ولم يكن قد يعني أعمق الكلام فيه في مسائل التفسير، يعني هو كأنه كتاب خرج به عن نحاه. وقلنا أنه يميز كتاب أبي حيان لأنه كان ينقل عن الزمخشري وأيضا تفسير ابن عطية مسائل الصناعة النحوية، وكان يرد عليه في مسائل في بعض المسائل، يعني يعقب عليه. وكان التعقيب ليس عقديا، لأن أنا وهمت بذلك، كان التعقيب ليس عقديا، هو التعقيب كله كان في المسائل النحوية عندما ينقل منه عمد في هذا الباب، فكان ينقل، ولأن هذا الباب هو بابه كان ينقل، ثم بعد ذلك ينقل الخلاف ثم يرجح. فكتاب البحر المحيط الحق أنه يوضع في مصنفات اللغة، يعني الأولى بأن يوضع في مصنفات اللغة. لكن فيه نفع كبير في مسألة نقل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأيضا تناسب الصور. هذه من الأبواب التي تهم المفسر وهي أبواب مهمة ليست بالهينة، لكن كما قلت الغالب عليه هو النقل في الخلافات الصناعة النحوية مع الترجيح. الكتاب الثاني أو الكتاب الثالث وختام الكتب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن، روح المعاني في تفسير القرآن. هذا الكتاب للعلامة الألوسي أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي البغدادي. طبعا إذا قلنا البغدادي لابد أن تعلم أيضا أن يعني لابد أن ترى من اللغة وترى فيها من البلاغة والاهتمام به. وكان عالما نحريا قد يعني قال علمونا برع في المعقول وفي المنقول وأتقن في الأصول وفي الفروع، وكان محدثا رائعا. والحق أنه أيضا كان له قوة في التفسير لا تبار، وأخذ على النقشبندي. طبعا لذلك هو متأسف جدا بالصوفية، وأنا وهمت في كتاب البحر المحيط عندما قلت بأنه فيه تفسير إشاري. الصحيح أن التفسير الإشاري هو تفسير الألوسي، يعني كان الألوسي ينصف وينقل التفسير عن السلف أيضا، وكان يرد على المعتزلة. هذه من أهم المزايا في روح المعاني. لكنه أيضا يفصل بعدما ينتهي من هذا، ينقل ويجعل موضعا تاما غير منقوص للكلام على التفسير الإشاري. وهو متأثر جدا بالصوفية، حق أنه له تصوف معلوم الإمام الألوسي. وإن كان العلماء يصنفون الألوسي في مذهبه العقلي أنه سلف المذهب، أنه سلفي المذهب. وقد وصفوه بذلك لأنه كان كثير الرد على المعتزلة، وكان يأتي بكلام المعتزلة وكلام الروافض ويفند هذا الكلام وأيضا يرد عليه. والحق لأن التصوف كان له سمة بالغة عليه، التصوف كان له سمة بالغة على الإمام الألوسي. الإمام الألوسي أيضا في كتابه في كتاب التفسير كان يتكلم على المسائل الكونية، ويأتي وينقل عن كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة في هذا الباب، كما في تفسير والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، الذي نعلمه الآن من الذين يتكلمون في مسائل الإعجاز في التفسير. لا تخف لا تخف. نعم، لكنه أيضا قد توسع في الكلام على الصناعة النحوية، وتأثر أيضا بحر المحيط في هذا الباب، مع أنه الكتاب كتاب تفسير كما قلنا أيضا أعطى الصناعة النحوية مساحة كبيرة. وأما المسائل الفقهية فكان يمر على آيات الأحكام يقف عندها حتى يستوفي كلام الفقهاء ويأتي بالخلاف ثم يرجح. أما بالنسبة للإسرائيليات والأخبار المكذوبة فكان الحق بأن الألوسي كان شديد النقد للإسرائيليات، وكان يرد كل الأخبار التي فيها ما فيها من الوضع والكذب يردها. وكان كما قلنا يهتم جدا بأسباب النزول ومناسبات بين الصور وأيضا القراءات، حتى القراءة الشاذة كان يستعين بها. وأما التفسير الإشاري فقد أكثر منه الإمام الألوسي، لأنه تأثر بالتصوف، وكما كنا شيخه بذلك النقشبندي، فكان يتأثر جدا بالطرق الصوفية. ولذلك كما قلنا أنه كان يتكلم عن التفسير الإشاري، فبعدما يفرغ من الكلام على كل ما يتعلق بظاهر الآيات وتفسير الآيات وينقل عن المتقدمين، بعد ذلك يعقد فصلا تاما كاملا في هذه الآيات على التفسير الإشاري وكلام المتصوفة طبعا، الذي لا يعتمد إلا على الذوق والوجد وهذه الأدبيات المعروفة المشهورة عن الصوفية. وهذا ضعف كبير في تفسير الألوسي روح المعاني، ولكن الحق أن هذا التفسير يستفاد منه جدا في الصراع النحوية والبلاغية، وأيضا يستفاد منه في مسائل الآيات الأحكام اللي ينقل فيها كلام
الفقهاء وله ما له من النقل في نقل عن السلف في رد عقيدة المعتزلة. هذا بالنسبة لآخر التفسير في التفسير الرأي، ثم النقل أن ننتقل مع ذلك إلى تفسير المعتزلة وتفسير الروافض لنختم مناهج المفسرين. نسأل الله أن ينفع بذلك. فلو في أسئلة تطلب الآن ننتظر الأسئلة وتعطونا مهلة نصلي المغرب والعشاء مع جمع قصر، وبعدها بعشر دقائق نبدأ في كتب السنن كلية لننهيها. وفي أسئلة الآن تفضل. شوفوا الأسئلة لما يأتي لسه ما أتى.
لا